إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنوس ماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. أحبتنا الأفاضل، ربط الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين صوم رمضان والقرآن الكريم، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. فأهل الصيام هم أهل القرآن الذين مدحهم الله تعالى بقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة مرة. ولقد كان سلفنا الصالح يتخذون من شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن ومعرفة أخلاقه وأحكامه. إخوتنا المستمعين، الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى محاضرة اليوم، والتي هي بعنوان رمضان شهر القرآن، لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، حيث يقول فضيلته:
أيها الإخوة، الموضوع الذي بين أيدينا موضوع جدير بالأهمية، وهو موضوع القرآن والصيام. لا شك أن القرآن والصيام قرينان، وعلاقة القرآن بالصيام وعلاقة الصيام بالقرآن علاقة وثيقة جدا وأصيلة، وهذه العلاقة تتمثل بعدة أمور إذا تأملنا ونظرنا في الصيام والقرآن لوجدنا أن الشريعة ربطت بين الصيام وبين القرآن. من هذه الروابط أن نزول القرآن كان في هذا الشهر، هذا يدفع لأهمية القرآن ويدفع المسلم للعناية بالقرآن الكريم. شهر اختاره الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه كتابه، فلا شك أن هذا الشهر فضيل. الله سبحانه وتعالى فضل هذا القرآن على سائر الكتب كلها، فضل هذا القرآن على جميع الكتب المنزلة، جميع الكتب المنزلة. ولما أراد سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن العظيم اختار له أشرف الملائكة وهو جبريل، فأنزله على جبريل، ثم اختار له أشرف الرسل على الإطلاق، خيرهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، محمد فأنزل عليه القرآن، واختار أشرف الشهور وهو شهر رمضان، بل أشرف لياليه وهي العشر، بل أشرف ليلة من لياليه وهي ليلة القدر، واختار أفضل بقعة وأفضل مكان وهو مكة. تأمل كيف اختار الله سبحانه وتعالى من الملائكة أشرفهم، واختار من الرسل أشرفهم، واختار من الأزمنة أشرفها، واختار من الأمكنة أشرفها، ثم اختار من الأمم أشرف الأمم أمة محمد. فإذا تأملت هذا دفعك إلى أن تعتني بهذا الكتاب، هذا القرآن العظيم. فعلاقة القرآن بالصيام أن القرآن نزل في شهر الصيام. وإذا نظرنا إلى الناحية التاريخية فإن القرآن نزل وكان له نزولان، نزول جملة كاملة من فاتحته إلى خاتمته، ونزول مفرق. نزول الجملة نزل في ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنزوله جملة نزل لأن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الكتاب في اللوح المحفوظ، أودعه في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزله إلى السماء الدنيا كاملا، أنزله في بيت العزة من فاتحته إلى خاتمته. وهذا النزول يعني ورد في أحاديث وآثار عن كثير من الصحابة أن نزول القرآن في بيت العزة كاملا، ثم إنه نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، في 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 40 سنة، وجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء، فجاءه وأنزلت عليه الآيات الخمس من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس. هذا بداية نزوله، وكان في ليلة شريفة، ليلة القدر، حتى ذكر بعض المفسرين أن هذه الليلة هي ليلة 25 من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 من عمره فنزلت عليه هذه الآيات، ونزلت في شهر رمضان في لياليه الشريفة والعشر الأواخر وفي هذه الليلة وهي ليلة القدر، فنزل عليه القرآن، نزلت عليه هذه الآيات. ثم بعد ذلك تتابع الوحي في 23 سنة، 13 سنة منها في مكة قبل الهجرة، وهو الكثير من القرآن، جاوز 80 سورة كلها نزلت في مكة. ثم إنه لما هاجر مكث في المدينة 10 سنين والقرآن ينزل عليه حتى ختم الله هذا القرآن، وكان آخر آية عهدا بالوحي وعهدا بالسماء هي قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله عليه، قال: كان بين نزول هذه الآية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليال ثم ختم القرآن. إذن نزول علاقة القرآن بالصيام علاقة النزول، المكان الزمان، علاقة الزمان، فاجتمع مكان مكة وهي الشريفة ومكان والمدينة، ثم علاقة أيضا الزمان وهو الوقت الشريف وهو نزوله في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة. من أيضا علاقة الصيام بالقرآن هو مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه في رمضان، فيدارسه القرآن، كان يدارسه القرآن، وهذا يسميه أهل العلم بالمعارضة. كيف؟ أن جبريل يأتي إليه ويقرأ عليه القرآن، ثم صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ عليه، فالمعارضة بين اثنين، فيقرأ هذا ويقرأ هذا. وهذه سنة، سنة متبعة، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعها أيضا صحابته في معارضة القرآن أن يقرأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يعلمه القرآن فيقرئه القرآن ويتدارسون القرآن فيما بينهم، وكانوا يتدارسونه بينهم في المسجد وفي بيوتهم، وحتى النساء كانوا يحفظون القرآن ويتدارسونه. فكان صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل في هذا الشهر، وكان يعارضه كل سنة مرة واحدة، يعرض عليه القرآن كاملا ويعرضه عليه كاملا، كل ليلة يأتيه ويقرأ عليه. وفي السنة قبض فيها صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، وهو الذي انتهى إليه القرآن، وهي المعارضة الأخيرة التي انتهى إليها القرآن، انتهى إليها القرآن وشهدها بعض الصحابة، وكان ممن شهد العرض الأخيرة زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن، لأن القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل مفرقا، سورا وآيات، تنزل الخمس وتنزل عشر آيات وتنزل الآية وتنزل الجزء من الآية أحيانا، فكانت تنزل عليه القرآن، وكان يأمر صحابته بكتابة القرآن وبحفظه، وكانوا يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في الصدور، وحفظ القرآن، حفظ في الصدور وفي السطور. حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفرق الآيات والسور، مفرق الآيات والسور، لم يجمع في مصحف واحد. لماذا؟ لأنه قد يطرأ عليه آيات جديدة تنزل، فلما اكتمل الوحي، اكتمل القرآن، بعد ذلك جاء في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فألهم الله عز وجل عمر وأبا بكر إلى جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وهو الجمع الأول، أن يكون في مصحف واحد من فاتحته إلى خاتمته. كان ممن قام بهذا العمل هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان شابا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وقد رشح لهذه المهمة لما فيه من المزايا التي جعلته يتقدم كثير من الصحابة رضي الله عنهم ممن هو أكبر سنا منه، فرشح لهذا العمل وقام بجمع القرآن في مصحف واحد، وهذا هو الجمع الأول. قد يأتي سائل يقول نسمع بجمع عثمان رضي الله عنه ما هو؟ فنقول لا فرق بينهما، الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر الصديق وحفظه عنده وانتقل إلى عمر رضي الله عنه لما جاء عثمان رضي الله عنه، لأن المصحف في عهد أبي بكر كان محفوظا عنده ولم ينشر، وإنما الناس كانت معهم مصاحفهم وكانوا يتناقلون القرآن فيما بينهم، يتدارسونه فيما بينهم، وقد وجد من الصحابة عدد كبير ممن جلسوا لتدريس الناس كعثمان وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي الدرداء، وخيرهم كانوا ممن جلس لتعليم الناس القرآن الكريم، فجلسوا لتعليمهم وحفظ المصحف هذا عند أبي بكر. لما جاء عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة في زمنه باختلاف الناس في القرآن الكريم، جمع الناس على مصحف واحد فنشر هذا المصحف الذي جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، نشره بين الناس، بدأ ينسخ ويأمر بنسخ المصحف، وكان ممن نسخ المصحف أيضا زيد بن ثابت ومعه غيره، وبدأوا ينسخون المصحف هذا الذي حفظ عند أبي بكر، نسخ وبدأ يتداوله الناس حتى انتشر في الأمصار في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي جميع أقطار البلاد الإسلامية، فانتهت المصاحف التي كانت في أيدي الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا على مصحف واحد. هذا هو عمل عثمان رضي الله عنه، هذا عمل عثمان، ثم استمر الأمر. والقرآن محفوظ ولا شك أنه محفوظ، ولم يطرأ عليه لا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتنا الأكارم، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان رمضان شهر القرآن، من تقديم الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي.
علاقة القرآن بالشهر علاقة وثيقة، من حيث نزول القرآن ومن حيث مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، القرآن والنبي ورمضان. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع القرآن في رمضان؟ كيف كان؟ كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة، في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، لحرصه صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن. وحرص صحابته رضي الله عنهم بامتثال هذا الأمر، حرصوا على قراءة القرآن في هذا الشهر، فكان إذا دخل عليهم شهر رمضان كانوا أشد حرصا على قراءة القرآن، فيلتفتون إلى قراءة القرآن ولا يلتفتون إلى غيره، ويعكفون على قراءة القرآن. فورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن إذا دخل الشهر، كانوا يختمون كل 3 أيام، وإذا دخلت العشر أواخر كانوا يختمون كل ليلة، كل ليلة. منهم عثمان، ومنهم تميم الداري، ومنهم عدد كثير من الصحابة كانوا يختمون القرآن، وأيضا تلاميذ الصحابة من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم، كانوا على هذا المنهج، يقرؤون كل 3، فإذا دخلت العشر الأواخر قرؤوه كل ليلة، كل ليلة يختمونه. وكان يسمع لهم دوي في المسجد لقراءة القرآن وعكوف عليه، حتى جاء من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم وسفيان الثوري وقتادة وغيرهم من السلف كانوا على هذا المنهج. كان الشافعي يعني عد له في شهر رمضان أنه يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يختمه 60 ختمة عن الإمام الشافعي. وكان الإمام مالك يقيم الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ويعلم الناس، فإذا دخل شهر رمضان التفت إلى القرآن وترك العلم وترك التدريس وجلس على القرآن. هذا هو منهج القرآن، وعلاقته بالصيام علاقة وثيقة نأخذها من سلف الأمة، سلف الأمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الذين كانوا يقتدون به، وفعل الأمة من جاء بعدهم ممن سار على هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر، والناس يقرؤون القرآن ويولون القرآن أهمية عظيمة. إذا دخل رمضان، دخل رمضان التفت الناس إلى القرآن وأقبلوا على القرآن إقبالا شديدا. السلف رضي الله عنهم كانوا يتخذون من شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن ولتلاوته ويقبلون عليه. قد يأتي سائل ويسأل فيقول: التدبر، تفكر في الآيات وفهم الآيات، هل يتعارض مع قراءة القرآن؟ نقول: الأصل أن القرآن إنما أنزل للتدبر والتفكر، كما قال سبحانه وتعالى، قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالحكمة في نزول القرآن هو التدبر والتفكر. وهناك فرق بين التفسير والتدبر. القرآن يقرأ تلاوة ويفسر تبين معانيه ويتدبر ويعمل به، أربعة أمور لابد لصاحب القرآن الملازم للقرآن، صاحب القرآن، أهل القرآن لابد أن يعتنون بأربعة أمور تجاه القرآن: قراءته وتلاوته، ثم تفسيره وفهمه، فهم معانيه، ثم تدبر آياته، ثم العمل بما يأمر به القرآن وينهى عنه وما فيه من الحلال، يحل حلاله ويحرم حرامه. هذا العمل بالقرآن يتخلق بأخلاق القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. يتأمل الآيات التي فيها الأخلاق الحسنة ويطبقها ويعمل بها ويأخذ بها، ويتأمل وينظر في الأخلاق الرذيلة ويتجنبها، يأتي إلى الحلال ويحله، ويأتي إلى الحرام ويتجنبه، يأتي إلى المعروف فيعمل به، ويأتي إلى المنكر فيتجنبه. هكذا تكون حياته كلها مع القرآن الكريم. القرآن يتلى ويقرأ كما هو فعل السلف رضي الله عنه. القرآن يتدبر معانيه، لابد أن تتدبر المعاني. وتدبر أيها الإخوة لابد أن نفهم، التدبر لا يأتي إلا بعد التفسير. كثير من نسمع يقول نتدبر الآيات القرآنية وهو لا يدري ما معناها. فإذا أنت لا تعرف معنى الآيات لا يمكن تدبرها، لأن التدبر نتيجة التفسير. فإذا فهمت الآيات، قرأت القرآن الكريم، قرأت سورة الفاتحة، قرأتها قراءة حسنة، وقرأتها وأديت قراءتها أداء حسنا، هذا الأداء الحسن والقراءة الحسنة تعينك على فهم التفسير. ثم إذا وقفت على بعض الآيات التي لا تدري ولم تفهم معانيها، ارجع إلى بيان معانيها حتى تتضح عندك السورة واضحة. ثم تأتي مسألة التدبر والتفكر فيما تشير إليه الآيات وتدل عليه الآيات. فالتدبر مرحلة ثالثة: تلاوة القرآن، تفسير القرآن، تدبر القرآن، ثم العمل به. فإذا فهمت هذه الأمور الأربعة كنت قد عرفت هذا القرآن وأعطيته حقه من القراءة والتلاوة والتفسير والتدبر والعمل بالقرآن الكريم، العمل بآياته، تعمل بها في نفسك، تتخلق بالقرآن، وتعمل بها في تعاملك مع الآخرين، وتعمل بها في حتى في تعاملك مع شرع الله سبحانه وتعالى في أداء الصلاة، في أداء الزكاة، في الأعمال التي فرضها الله عليك، الحج، العمرة، الصيام، كل هذه الأمور التي فرضها الله عليك تعمل بها من القرآن الكريم، تعمل بها من القرآن الكريم. لاحظوا الله سبحانه وتعالى في كتابه دائما يقول أقيموا الصلاة، ولا يقول صلوا، وإنما يقول أقيموا الصلاة. وفرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة. تجد الصف الواحد فيه ناس يصلون وفيه ناس يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة أن تأتي بالصلاة بأركانها، بواجباتها، بشروطها، بسننها، بخشوعها، هذا يسمى مقيم للصلاة. وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، ولم يقل رب اجعلني أصلي أو من المصلين، رب اجعلني مقيم الصلاة. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يتوعد بعض المصلين: فويل للمصلين، ولم يأتي فويل الذين يقيمون الصلاة، لأن المصلين الذين هم عن صلاتهم، عن صلاتهم وليسوا في صلاتهم. وهذا من التدبر والتأمل. الله عز وجل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم في صلاتهم، لأن كل يسهو في صلاته. حتى خير البشرية سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم، سهى في صلاته، ولم يقل صلاة. لو قال هذا الأمر لاختلف المعنى اختلافا كبيرا. وإنما الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يسهون عن أدائها في وقتها حتى إذا خرج وقتها أو قارب الخروج جاء وصلاها صلاة سريعة ليس فيها خشوع ولا فيها تدبر ولا فيها اتيان بواجباتها وسننها وأركانها. نلاحظ أن علاقة القرآن بالصيام كما تقدم معنا نزوله وحرص النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وحرص السلف أيضا في رمضان، أيضا من علاقة القرآن بالصيام أن كلاهما يدعو إلى الهدى ويدعو إلى التقوى. تأمل معي، الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى وللمتقين، دعا إلى أمرين للهداية أو بيّن أنه هداية يهتدون به وأنه أيضا يدعو إلى التقوى، ليس هدى لجميع الناس. قل هو الذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى. فالذين يستفيدون من القرآن هم أهل التقوى أهل الطاعة. فلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذا القرآن أنه هدى وأنه للمتقين، فهو هداية ويدعو إلى التقوى. وإذا نظرت في الصيام وجدت أن هذا الأمر أيضا موجودا في الصيام، فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالسر في فرضية الصيام وتحقيق التقوى. الصيام ليس تعذيبا للناس، الصيام ليس لتعطيش الناس وتجويعهم، الصيام أرقى من هذا الأمر. والله لما فرض هذا فرضه لهدف سامي، هدف عالي، وهو تحقيق التقوى، لأن الصائم أقرب ما يكون إلى التقوى في طاعته في عبادته في إمساك لسانه في الإعراض عن الناس إلى أن تتحقق عنده التقوى وترتفع وتسمو. الهدف من الصيام هو تحقيق التقوى كما في هذه الآية لعلكم تتقون. لذلك حتى جاء في أحاديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني يترك الإنسان هذه الأمور أو حتى يحقق التقوى، فالغرض هو التقوى. حتى جاء عن بعض السلف قال لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، وجاء عنهم أيضا قال إذا صمت فليصم لسانك وليصم بصرك وليصم سمعك. تحقيق الهدف السامي من الصيام هو تقوى الله عز وجل، القرب من الله عز وجل، هذا هو الغرض من الصيام، تحقيق التقوى والقرب منه. فإذا صمت يصم لسانك عن القيل والقال الحديث الساقط واللغو، وإذا صمت فليصم سمعك عن الكلام الرديء وعن سماع المحرمات، وإذا صمت فليصم بصرك عن النظر إلى الحرام. هذا المقصد وهذا الهدف من الصيام. فالصيام هداية، الصيام يدعو للتقوى، والقرآن هداية ويدعو إلى التقوى. أيضا من روابط التي ربطت بين الصيام وبين القرآن هو أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما، يشفعان لصاحبهما. جاء في أحاديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومعنى يشفعان أن الله يشفع في صاحب القرآن وصاحب الصيام حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة، يعني يقبل شفاعة الصوم أو شفاعة الصيام الشهر أو الصيام لصاحبه، ويقبل شفاعة القرآن لصاحبه الذي يلازم القرآن بالليل والنهار ويسهر بالقرآن، يحيي ليله بالقرآن، يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا له، يأتي شفيعا له. والصاحب الصيام الذي يصوم بالنهار، يصوم الأيام الكثيرة في النهار، فإنه يأتي أيضا الصيام ويشفع له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين، حتى يعني استنبط بعض أهل العلم من قوله يعني في الحديث قال أسهرته الليالي، يقول يعني القرآن، يقول منعته الليل، منعته النوم بالليل وأسهرته الليل. قال استنبط منه أن السهر في الأصل أنه مكروه، قد يكون محرما، ولكنه إذا كان من هذه الناحية فإن السهر، إذا كان من هذه الناحية فإن السهر في طلب العلم، والسهر في قراءة القرآن، وإحياء الليل في قراءة القرآن، وإحياءه بالصلاة، هذا سهر صاحبه سهر ممدوح ويحث عليه. لا شك أيها الإخوة، إذا عرفنا هذه الروابط التي ربطت بين الصيام وربطت بين القرآن، لا شك أنها رابطة وثيقة، والسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أدركوا هذا الأمر، ولذلك نجدهم أنهم كانوا يعتنون بقراءة القرآن في هذا الشهر، فإذا دخل الشهر أقبلوا على القرآن، أشغلوا نهارهم بالقرآن، وأحيوا ليلهم بالقرآن، فتجد القرآن دائما معهم بالليل والنهار، حتى إن كما سمعنا منهم من يختم كل ثلاث ليالي، منهم من يختم كل ليلة إذا دخلت العشر الأواخر. من فضائل هذا القرآن، ولا شك أن له فضائل كثيرة، أن هذا القرآن كما بين سبحانه وتعالى ومر معنا أن هذا القرآن هدى، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هدى للمتقين وليس لكل الناس، إنه هدى يهتدي به المؤمنون المتقون الذين يتقون الله، فيهتدون بآياته، يهتدون بمعانيه، يهتدون بما يأمر به، يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى إن أثر القرآن على صاحبه أن الله يحفظ صاحبه من كل سوء. من أثر القرآن على صاحب القرآن إذا كان من أهل القرآن فإنه يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء. أن هذا القرآن عبرة وعظة يعتبر المسلم به، ويتعظ بآياته، وينظر في قصصه التي لا يمل منها. لو قرأت قصة من القصص مرة أو مرتين لمللت منها، ولكن القرآن يتكرر عليك، تتكرر عليك قصصه، بل القصة الواحدة ترد في أكثر من موضع. كم وردت قصة موسى في القرآن، سورة البقرة، وفي سورة الأعراف، وفي سور كثيرة في القرآن الكريم تتكرر هذه القصة، ولا نمل، لا نمل من سماعها، بل تتجدد هذه القصة عندك. قصصه تختلف، ليست كقصص غيره، ولذلك الله سبحانه بين الغرض من القصة القرآنية، ولذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه فضائل القرآن، وهذه فضائل قصص القرآن الكريم. من فضائله وهي تدعو الإنسان إلى العناية بالقرآن والاهتمام به، أنه شفاء، هذا القرآن شفاء، كما قال سبحانه وتعالى، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خاصة المؤمنين. لما جاء في العسل قال فيه شفاء للناس، ولما جاء في القرآن قال للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالقرآن، وهو الذي ينفعهم ويؤثر فيهم ويتأثرون بالقرآن، وهو شفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك والريب والأمراض الحسية والأمراض المعنوية، وهو شفاء لها. نلاحظ أيضا أن القرآن حتى يعني من فضائله أنه حوى كل علم من العلوم في الدنيا، ما من علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة إلا تجده في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والقرآن بيّن سبحانه وتعالى أنه كما قال في موضع آخر قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن كله توى على علوم كثيرة، علوم كثيرة، سواء جاءت بالتصريح أو التلميح أو الإشارات فكله. ولذلك نشاهد حتى الآن نشاهد أن من أعداء الإسلام من أخذوا من القرآن واستفادوا من علومه، استفادوا معه، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المستشرقين أو غيرهم، استفادوا من هذا القرآن ونهلوا وأخذوا من علومه واستفادوا من علومه. والقرآن كما قال سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو شامل لعلوم الدنيا وعلوم الآخرة، شامل ولم ينقص شيء من العلوم من العلم من العلوم إلا وقد أودعه الله في كتابه. فقد يدركه من يدركه من الناس وقد لا يدركه. أيضا من فضائل هذا القرآن الذي يدفعنا ويشد من العزيمة إلى أن تقرأ القرآن في رمضان وفي غيره وتعطيه أيضا أهمية كبيرة في رمضان بتلاوته والإقبال عليه، أن هذا القرآن تميز بسهولته، سهولة حفظه، سهولة تلاوته، سهولة معانيه، فمعانيه سهلة. اقرأ مثلا سورة لقمان، لما افتتح الله سبحانه وتعالى سورة لقمان قال عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ووصف كتابه بأنه حكيم، ما يخفى علينا معنى الحكيم. ثم قال هدى ورحمة للمحسنين، هدى القرآن هدى، تتأمل آيات هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. سورة البقرة قال للمتقين، موضع آخر قال للمؤمنين، كيف يكون للمؤمنين والمتقين والمحسنين؟ نقول هذه تدفعنا إلى أن نتصف بهذه الصفات، فنكون من المؤمنين ونكون من المتقين ونكون يعني في جانب الإيمان والتصديق تكون في مقدمة المؤمنين، في جانب التقوى والخوف من الله والبعد عن المحارم تكون في مقدمة المتقين، في الإحسان في عباداتك مع ربك والإحسان مع الخلق في تعاملك تكون من المحسنين. فهو القرآن هدى ورحمة للمحسنين. ثم بيّن من هم المحسنون، من هم؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم بيّن أثر هؤلاء الموصفين، أثر هذا القرآن على عليهم، القرآن واضح بيّن لا يكون فيه غموض ولا صعوبة. هذه يعني مطلع سورة من سورة القرآن تلوناها اتضحت معانيها واضحة، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات واضحة، القرآن سهل، سهل في قراءته، تجد من هو من الأعاجم لو يتحدث معك ما استطاع أن ينطلق لسانه معك، وتجده مع القرآن ينطلق. وهذا من إعجاز القرآن، أن تجد ممن ليسوا من أهل العربية وينطلق بالقرآن قراءة متقنة وقراءة مجودة وقراءة حسنة، هذا من تيسير القرآن. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فتيسير في تلاوته، حتى ممن هو من كبار السن ومن النساء كبار والرجال كبار تجده لم يتعلم القراءة هو كتابة، حتى وجدت يعني كبار سن يأتيك بورقة يقول لك اقرأ علي، ما أعرف قراءة هذه، والقرآن بين يديه يقرأ، القرآن بين يديه يقرأ القرآن، هذا القرآن. فهذا من تيسير القرآن، تسهيله أن يقرأه العامي وغير العامي والمتعلم والعالم وغيره، كلهم قد يسر الله عز وجل لهم تلاوة هذا القرآن. فتيسيره من حيث التلاوة، تيسيره من حيث الفهم، فيفهمون معانيه، نقرأ القرآن ونفهم معانيه، نفهم معانيه. وإذا لم تفهم فقد يسر الله لك أن ترجع إلى كتب تفتح لك هذه المعاني وهذه الألفاظ وتبين لك معانيها وتبين لك ما هذه المعاني. تيسير القرآن تيسير تلاوة على الألسن، تيسير القرآن أنه يسر معانيه وضح بينه، تيسير القرآن أن يسر الله حفظه. من يقرأ القرآن فيردد الآيات يرددها فيسهل الله له، إذا عزمت النية عنده وصدقت سهل الله عليه قراءة القرآن وسهل عليه حفظ القرآن فأتقنه. يعني هذا من تيسير الله وهذا من فضائل القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لإدراك هذا الشهر، ويجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر ويستغله في طاعة الله، ويجعلنا وإياكم ممن يوفق أن يكون من الأتقياء وأن يكون من المتقين المحسنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مجالس العلم في رمضان.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة بعنوان رمضان شهر القرآن للشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. موعدكم غدا بمشيئة الله تعالى مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.